بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قلنا بأن الحديث يقع في الفصل الثاني من مباحث أو فصول نظرية المعرفة، وهو ما يرتبط بقيمة المعرفة. طبعا هذا من الفصول المهمة والأساسية في نظرية المعرفة. ذكرنا بالأمس بأنه نحن لا نريد أن نتحدث أو نناقش مع الذين ينكرون أصل الواقع أو الذين ينكرون أصل وجود المعرفة. معرفة لا توجد، إدراك لا يوجد، هؤلاء لا نريد أن نتحدث معهم. يعني إن كان ولا بد نترك هذه القرون التي قيل أنها سابقة على أفلاطون، والتي ادعي وجود السفسطة فيها وإنكار الواقع وإنكار المعرفة، وأنه لا يوجد ماذا، لا يوجد أي إدراك، لا يوجد أي مدرك إلى آخره. طبعا بعضهم أنكر أصل وجود الواقع، بعضهم أنكر أصل وجود المعرفة، معرفة لا توجد. لا، نحن نريد أن نتحدث بعد الإيمان بوجود المعرفة بنحو ماذا، الموجب الجزئية، بنحو القضية المهملة. توجد معرفة حقيقية، الإنسان يستتعرف على الواقع الخارجي. أما ما هي قيمة هذا التعرف، ما هي درجته، مساحته، هذا هو الذي ماذا لا بد أن نبحث فيه. إذن ننطلق من حيث وجود المعرفة، وهذا اللي في بداية ماذا إذا يتذكر الأخوة، في بداية مباحث المعرفة، عليكم السلام، في بداية مباحث المعرفة تجاوزناه، وهو أنه الإنسان بنحو الضرورة، فلنعبر الإنسان بنحو القضايا مثلا الوجدانية التي يراها والتي لا يمكن أن يشك فيها، هو أن الواقع ماذا موجود، وأن إدراك الواقع أيضا ماذا أيضا موجود. فإذا ننطلق من هذه النقطة. البحث طبعا في قيمة المعرفة حينما يرجع الإخوة إلى من بحث قيمة المعرفة، لا تجد قضية منظمة ومرتبة، وإنما متوزعة على فصول هذا العلم بشكل مبعثر، بشكل أقوال. لأنه تعلمون أن مثلا ديكارت له مدرسة في هذا المجال، أبي كون له مدرسة في هذا المجال، وغير جون لوك له مثلا حديث في هذا المجال. فتجد أنه يستعرضون الأقوال ويناقشون كل قول على حدة، ولم نجد فهرسة منظمة مرتبة لمسألة البحث في قيمة المعرفة. يعني من أين نبدأ وإلى أين ننتهي كبحث، يعني كمباحث لا كأقوال. لا بد أن تدرج الأقوال، كل قول يدرج ماذا في مبحثه. يعني لا نجعل مدار البحث ماذا على الأقوال وعلى ما تراه مثلا أتباع المدرسة الحسية أو مثلا أتباع المدرسة العقلية إلى آخره، على اختلاف مدارسها. لا بد من فهرسة البحث ماذا بشكل منظم، بشكل مرتب. في الحقيقة ما نراه في تنظيم البحث هو أنه لا بد أولا أن نبدأ في ما بيناه سابقا في تقسيمات المعرفة. يعني على ضوء ما ذكرناه في تقسيمات المعرفة لا بد ماذا، لا بد أن نبحث في قيمة المعرفة. يعني مثلا لا بد أن نبحث في قيمة المعرفة الحسية بحسب الحس الظاهر، هذه نأخذها كمبحث. نرى مثلا الحكمة المشارية ماذا ترى، الحكمة الإشراقية ماذا ترى، الحكمة المتعالية ماذا ترى في هذه النقطة. كذلك لا بد أن نرى المدارس الحسية، المدارس العقلية، المدارس المثالية، هذه ماذا، كيف تنظر إلى ماذا، إلى المعرفة الحسية والمحسوسة بالحس الظاهر. الحس الظاهر، المعرفة الحسية يعني المعرفة الحاصلة عن طريق البصر، عن طريق ماذا، السمع إلى آخره، هذه ما هي قيمتها. كذلك ماذا، المعرفة، ماذا، المعرفة الحسية بالحس الباطن، ما يسمى بالوجدانيات، هذه أيضا لا بد أن نبحث فيها، وما هي قيمتها العلمية؟ واضح؟ المعرفة الخيالية، المعرفة الوهمية، المعرفة العقلية، ثم كل هذه المعارف، المعرفة التصورية كيف، المعرفة التصديقية كيف، لا بد ماذا؟ أن نبحث القيمة للمعرفة بحسب التقسيمات التي ذكرناها في الفصل السابق. ومن هنا يتضح بأنه هناك ترتيب منطقي بين الفصل الذي سبق وهذا الفصل، لأنه نحن بعد أن نعرف ونتعرف على أقسام المعرفة وتقسيمات المعرفة، لا بد أن نرى بأن هذه المعرفة كيف تقيم. يعني هل كل هذه الأقسام تقيم بشكل واحد؟ هل كل هذه الأقسام تدخل في محل بحثنا؟ بعضها خارج عن محل البحث، بعضها يقيم، بعضها لا يقيم، هو الذي ماذا؟ لا بد أن نبحث فيه في هذا الفصل، في فصل ماذا؟ في فصل قيمة المعرفة. قبل الدخول في استعراض قسم من تقسيمات المعرفة والوقوف على قيمة كل قسم لوحده، أو طبعا بعد مجموعة أقسام تكال مثلا بكيل واحد وتنظر بنظرة واحدة، قبل هذا لابد أن نحدد ما هو المراد من القيمة. يعني حينما نقول بأن هذا له قيمة معرفية أو ليس له قيمة معرفية، يعني ماذا نقصد من القيمة التي نريد أن نجعلها محمول للمعرفة، فنقول أن هذه المعرفة هي معرفة ذات قيمة. في الحقيقة حينما يقال قيمة المعرفة هو أخذ المعرفة بلحاظ ماذا؟ مطابقها في الواقع الخارجي. يعني ما نجده في كلماتهم هو هذا المقصود من قيمة المعرفة. القيمة المعرفية طبعا وهذا جدا أخص من المدعى كما سوف يتضح، لكن هذا ما هو موجود في كلماته، وعلى ضوئها يتحدد ماذا؟ يتحدد محل بحثنا. قالوا بأنه القيمة يعني أن هذه المعرفة تطابق الواقع الخارجي أو لا تطابق الواقع الخارجي. فإن كانت مطابقة للواقع الخارجي كانت معرفة ذات قيمة، وإن لم تكن مطابقة للواقع الخارجي، لم يكن لها مطابق في الواقع العيني، فهذه المعرفة ماذا؟ ليست لها قيمة، يعني ليست لها قيمة علمية كما سوف يتضح. إذن بلحاظ صدق المفهوم، بلحاظ صدق القضية، بلحاظ مطابقة المفهوم للواقع وعدم مطابقته للواقع، ماذا تحدد القيمة العلمية للمفهوم وماذا وللمعرفة؟ واضح؟ ولا نريد أن نبحث في القيمة العملية، ومن يؤمن بوجود قيمة عملية للمعرفة هذا يعني أنه أنكر قيمة المعرفة. يعني حينما ينسب إلى ديكارت بأنه يرى أن هناك ينسب طبعا كثير من كلمات ليست كذلك، بأن المعرفة لها قيمة، المعرفة الحسية مو العقلية، المعرفة الحسية لها قيمة، لها قيمة، يريد القيمة ماذا؟ القيمة العملية. يعني مقصودة من القيمة العملية أنه أنا حينما أبصر، حينما أرى، حينما أجري تجربة تؤثر في حياتي اليومية، أنا حينئذ كيف أتعاطى مع هذا الواقع؟ عن طريق هذه المعلومات. أما أنها تطابق أو لا تطابق، تشكل رموز ليست هي مطابقة للواقع، ينسب إليه لأن المعرفة الحسية غير مطابقة للواقع. على كل حال إخواني الأعزاء، نحن نريد من القيمة العلمية ماذا؟ المطابقة للواقع وعدم المطابقة ماذا؟ للواقع. صدق هذا المفهوم يعني بما تتشكل منه من قضية تطابق الواقع أو لا تطابق الواقع، هذه هي القيمة. لاحظوا إخواني، مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع يعني أنت أن ترجح المطابقة، ليس المراد الظن أو الإطمئنان أو اليقين البسيط أو اليقين المركب. كل من آمن بترجيح جانب على جانب آخر وأن المعرفة تؤثر في ترجيح طرف الثبوت مثلا على حساب طرف السلب، فهذا قائل بالقيمة ماذا؟ بالقيمة للمعرفة. هناك قيمة علمية للمعرفة. فمن يخرج عن دائرة الشك، فمن يخرج عن دائرة الشك هذا قائل بالقيمة ماذا؟ العلمية للمعرفة، سواء خرج عن دائرة الشك إلى الظن أو إلى الاطمئنان أو إلى اليقين البسيط أو إلى اليقين المركب. هؤلاء كلهم يدخلون في محل بحثنا، فإنهم كلهم قائلون ماذا؟ بقيمة للمعرفة. نعم، هل هي قيمة ظنية؟ هل هي قيمة يقينية؟ يقين بسيط؟ يقين مركب؟ هذا بعد بحث ماذا؟ بحث آخر. كل شخص لابد أن يحدد أنه ماذا يعطي للمعرفة من قيمة، بأي درجة تكون هذه القيمة. فمن هنا يتضح لكم إخواني الأعزاء بأنه نريد المطابقة للواقع بنحو ترجيحي، بنحو ماذا؟ ترجيح. ومن هنا يتضح أيضا لكم بأنه هذا بحسب حديثهم، يعني بعد ذلك لابد أن نرى، يعني إخواني الأعزاء على الطريق سوف نتحدث فيما يراه ماذا؟ فيما يراه القوم في هذه المسألة، يعني نحن ننظم ما يطرح في كلماتهم بشكل منظم ومفهرس. بعد ذلك ماذا نرى، ماذا نختار، هذا بحث آخر. قد نشير في كلماتنا في الأثناء إلى أن هذا نقبل أو ما نقبل، لكن في أخير المطاف لابد أن نحقق ماذا؟ القيمة بشكل كامل، وهذا بحث حساس إخواني الأعزاء. الآن نحن في بحث حساس جدا، لأنه هنا لابد أن نرى بأن المعرفة العقلية، هل يوجد لدينا معرفة عقلية باليقين المركب أو لا يوجد؟ هل هي يقين بسيط أو لا يوجد؟ توجد معرفة عقلية أو لا توجد؟ لها قيمة، ليست لها قيمة؟ هنا ماذا محل بحثها؟ نحن نعم قدمنا مجموعة من المقدمات وذكرنا مجموعة من البحوث التي سوف تفيدنا إن شاء الله في هذا المبحث لتقييم ماذا؟ لتقييم المعرفة. ولكن هذا شيء حساس، الإنسان لابد أن يرى بأنه لأي، ما هي القيمة التي يعطيها ماذا؟ التي يعطيها للمعرفة. يتضح لكم أيضا إخواني الأعزاء بأنه بناء على هذا الحديث هم يتحدثون في أي معرفة؟ في المعرفة الحصولية. حديثنا أي؟ في المعرفة الحصولية، وليس لدينا كلام أصلا في المعرفة الحضورية والعلم الحضوري. العلم الحضوري له شأن آخر وله بحث آخر، الآن خارج عن محل بحثنا. يتضح لكم أيضا بأنه أي معرفة حصولية يقصدونها، يقصدون المعرفة الحصولية التصديقية. هذه مهمة إخوان النقطة. إذن يتضح أنهم حينما يقولون بأنه ما هي قيمة المعرفة، يوجد للمعرفة قيمة أو لا يوجد، أي معرفة يقصدون؟ المعرفة التصديقية. ومن هنا ذكروا بشكل صريح أننا حينما نبحث في القيمة لابد أن نشكل قضية، لابد أن نشكل قضية. يعني ماذا؟ يعني حينما أريد أن أرى مفهوم الكتاب هل هو مطابق للواقع أو ليس مطابق للواقع، أشكل قضية، أقول هذا المفهوم يطابق الواقع الخارجي، أو هذا المفهوم ثابت في الواقع الخارجي، هذا المفهوم موجود في الخارج. يعني الإنسان موجود، الحجر موجود، الجدار أبيض. ماذا أريد أن أفعل هنا؟ هنا أريد أن أثبت المطابقة، وأريد أن أصدق بالمطابقة، وأريد أن أرجح المطابقة. وتعلمون بأن الترجيح هو ماذا في أي مرحلة؟ في مرحلة التصور أو التصديق؟ في مرحلة ماذا؟ التصديق. في مرحلة التصديق. فإذا نحن حينما نبحث بأنه هل توجد للمعرفة قيمة أو لا توجد للمعرفة قيمة، نبحث في المعرفة التصديقية. نبحث ماذا؟ في المعرفة التصديقية. هم هكذا يقولون بشكل ماذا؟ صريح. ولذلك لا معنى لأن نبحث أن هذا المفهوم من حيث هو مفهوم له قيمة أو ليست له قيمة، هذا لا يتصف بأنه له قيمة ولا يتصف بأنه لا قيمة له، هو مجرد ماذا؟ مجرد انعكاس. هذا إذا طابق الواقع كانت له قيمة، إن لم يطابق لم تكن له قيمة. فإذا البحث في المعرفة التصديقية، البحث ماذا؟ في المعرفة الحصولية التصديقية، فهي التي يبحث فيها أنها ماذا؟ لها قيمة أو ليست لها قيمة. ومن هنا أيضا يتضح للإخوة الأعزاء بأنه من ينكر المعرفة الحصولية، هذا قلنا خارج عن محل بحثه أصلا، لا توجد أي معرفة بكل أقسامها، كل المعرفة الحصولية غير ماذا؟ غير متحققة، سواء كانت تصورية أو كانت ماذا؟ أو كانت تصديقية. أصلا معرفة لا توجد، إدراك لا يوجد، قلنا هذا خارج عن محل بحثنا، هذا لا داعي للدخول في نقاشه، لأنه نحن بالوجدان نشعر بوجود المعرفة ونشعر بوجود صور الآن موجود. هذا الذي ينكر المعرفة بكل أقسامها تصورية وتصديقية، هذا ماذا؟ بالوجدان كلامه باطل لا داعي، بالضرورة وبالبداهة كلامه باطل لا داعي للدخول في المناقشة معه. ولكن تفترق عن الأعزاء من يثبت المعرفة التصورية وينكر قيمة المعرفة التصديقية، هذا داخل في محل بحث. يعني مثلا حينما يأتي كما ينسب مثلا إلى ديكارت مثلا ويقول بأنه توجد لدينا معرفة تصورية حسية، ولكن هذه ليست لها قيمة علمية وإنما لها قيمة عملية، فآمن بالمعرفة التصورية وأنكر قيمة المعرفة التصديقية العلمية وآمن ماذا؟ بالقيمة العملية. هذا داخل في محل بحثه، لأنه هذا لا ينكر مطلق المعرفة، يؤمن بالمعرفة التصورية وينكر أي معرفة؟ ينكر المعرفة التصديقية، ينكر المعرفة التصديقية. فمن يؤمن بالمعرفة التصورية وينكر المعرفة التصديقية الذي هو ماذا؟ شك، لكن شك في مطلق المعرفة وفقط في المعرفة التصديقية، فقط في المعرفة التصديقية، هذا داخل في محل بحثه. ولذلك سنتناول أقوال الذين يؤمنون بوجود المعرفة ولكنه يعتقدون بأن هذه المعرفة على مستوى التصديق لا قيمة لها، على مستوى التصديق ماذا؟ لا قيمة لها، وجد معرفة ولذلك يبحثون يؤلفون يكتبون إلى آخره. فإذا توجد معارف ولكن هذه المعارف على مستوى الترجيح، يمكن الترجيح أو لا يمكن؟ يقولون بأنه لا يمكن الترجيح. هؤلاء أيضا ماذا؟ داخلين في محل بحثنا. إذا انتقل التصور إلى مرحلة التصديق أصبح ماذا؟ أنه نبحث في قيمته، يطابق ولا يطابق؟
لا نصل للتصورات.
لا
عندنا هل تتصل بالوجود أم لا تتصل
بالوجود؟ عندنا إحنا ونفس الشيء.
يكون تصديقها حقيقة.
إنه هل أن هل فعلا أيضا تصديق؟ يعني هل موجودة بالوجود الذهني أو ليست موجودة بالوجود؟
يعني من عمل التصورات فقط ولم يكن بالتصديقات.
لا ولذلك يعني ينسب إلى صح. إن شاء الله نجي إلى أقواله على مستوى الإدراك الحسي. حديثنا وياه على مستوى الإدراك الحسي. أما على مستوى ماذا؟ على مستوى الوجود الذهني، على مستوى الوجود الباطني، على مستوى العقليات التي يؤمن بها ديكارت، هذا بحثها.
يعني مطابقة المعارف
لأنها مطابقة لواقع غير مطابقة أصل الخارج الحسي. لا سنجي إن شاء الله تختلف المعارف بمراتبها، لكن أنا فقط أقرب الفكرة. يعني ما أريد الآن ندخل في مناقشات أقواله، لأن واقعا الأقوال إلى مختلفة، النسبة إلى مختلفة، لابد أن نرى بأن واقعا ماذا يريد أن يقول مثل ديكارت وغيره. خلونا الآن ننتقل ماذا إلى المرحلة اللاحقة. لاحظوا إخواني الآن هذه تسلسل البحث إن شاء الله واضح، ما في مشكلة. جاي نحرر محل البحث، وهذه قضية جدا مهمة ونقطة مهمة إخواني، على ضوءها نستطيع أن نحدد الأقوال، يعني نضع كل قول ماذا في محله. الآن نبدأ في أي شيء؟ نبدأ في القسم، في التقسيم الأول أو في القسم الأول، قيمة المعرفة الحسية المحسوسة بالحس الظاهر. الآن نريد أن نبحث في قيمة المعرفة الحسية المحسوسة بالحس الظاهر، هل لها قيمة علمية أو ليست لها قيمة علمية؟ وواضح بالنسبة لكم أصبح بعد لها قيمة علمية، يعني هل نرجح المطابقة للواقع أو لا نرجح المطابقة للواقع؟ عين في المعرفة الحسية نريد أن نرى أن المعرفة الحسية هل لها قيمة علمية أو ليست لها قيمة علمية. ومن هنا يتضح حينما نقول قيمة المعرفة، هذه المعرفة كلي، أي معرفة؟ وفي بعض الأحيان تجد الخلط في الكلمة. أي معرفة؟ عن أي معرفة تتحدث؟ هل تتحدث عن المعرفة الوجدانية؟ هل تتحدث عن المعرفة ماذا؟ الحسية المحسوسة بالحس الباطن هي نفس الوجدانية أو المحسوسة بالحس الظاهر؟ هل تتحدث عن المعرفة العقلية؟ هل تتحدث عن المعرفة الخيالية؟ هل تتحدث عن المعرفة الوهمية التصورية التصديقية؟ اتضح لدينا بأننا نحن لا نتحدث في معرفة تصورية، نتحدث في المعرفة التصديقية هي التي تجعل لها قيمة. الآن المعرفة الحسية هل لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ تبتوا إخواني الأعزاء، نبتدئ بأي شيء؟ نبتدئ بما ذكره حكماء المشاء، نبدأ من الذين آمنوا بالقيمة للمعرفة، ومن أفلاطون، من سقراط، أفلاطون، أرسطو مثلا، من هذا اللي آمنوا وأسسوا المعرفة العقلية. هل يوجد قيمة للمعرفة الحسية بحسب ما ينسب إليهم؟ طبعا بحسب ما ينسب إليهم. واقعا التدقيق في الكلمات ضروري جدا، يعني أنا معتقد بأنه إذا أريد ننسب عنوان من العناوين ومبحث من المباحث لشخص من الأشخاص، هذا يحتاج إلى دراسة خاصة، دراسة خاصة يعني تستحق ماذا؟ أن يكتفيها رسالة ماجستير مثلا. وأنه واقعا واقعا هل أن هذه النسبة الآن اللي راح ننسبها ثابتة أو غير ثابتة؟ يعني تستحق أن تأخذ عنوان بأن المعرفة الحسية في الحكمة المتعالية، في الحكمة المشائية عفوا، لا قيمة لها، لا قيمة معرفية لها. تفتر إخواني الأعزاء، الآن راح نتحدث من حين قلنا أرسطو وما ينسب إليه وما قبل أرسطو إلى هذا الحين، إلى هذه اللحظة، هذه النتيجة اللي راح نذكرها. يعني كل ماذا حكماء الفلاسفة وحكماء الإسلام، هذه النتيجة التي توصلوا إليها، وهي أنه ليست هناك قيمة علمية للمعرفة الحسية، لا توجد قيمة علمية للمعرفة الحسية. هكذا ماذا؟ هكذا نريد أن نعنون، هذا ما معنونهم، لا يصرحون بهكذا تصريح، بأن المعرفة الحسية فاقدة ماذا؟ فاقد للقيمة العلمية. ولكن مجمل أبحاثهم وتصريحاتهم يعني الضمنية في بعض البحوث يتضح بأنهم يؤمنون بأنه لا قيمة علمية للمعرفة الحسية. لماذا؟ المعرفة الحسية أي ماله؟ نعم، هي تساعد على ما له قيمة كما سوف نقول، لها دور، لكن هي بحد ذاتها بقطع النظر عن العقل والمعرفة العقلية لا قيمة لها. التفتر، هذا البحث اللي سيد الشهيد رحمه الله عليه كل اللي حاوله ما هو؟ هو أن يجعل، طبعا أنا قبل ذكرنا الفهرسة أصور، يعني نحن ثلاثة أمور راح نفصلها: قيمة المعرفة الحسية المحسوسة بالحس الظاهر، قيمة المعرفة الحسية المحسوسة بالحس الباطن، قيمة المعرفة الحسية التجريبية. هذه التجريبية تختلف، لأن المعرفة الحسية معرفة جزئية، المعرفة التجريبية معرفة كلية. كل واحدة لابد ماذا؟ أن نأخذها على حدة، لأنه المعرفة التجريبية آمن المنطق الأرسطي بأنها معرفة عقلية، لابد أن يتضح لدينا هناك بأنها معرفة عقلية فتأخذ القيمة العقلية، أو هي معرفة ماذا؟ أو هي معرفة حسية. هذا بعد كل واحد على حدة، يعني راح نفصلها إن شاء الله. طبعا هذا غير المعرفة الخيالية والوهمية والعقلية، يعني إذا أريد أن نعنون المباحث راح يصير عندنا هذه المباحث. المبحث الأول هو المعرفة الحسية المحسوسة بالحس الظاهر، المعرفة الحسية المحسوسة بالحس الباطن، المعرفة التجريبية، معرفة التجريبية الخيالية الوهمية العقلية. يعني لدينا ماذا؟ ست مباحث أساسية لابد على ضوئها نقيم ماذا؟ نقيم المعرفة. ولا يخفى عليكم إخواني الأعزاء أن حكماء الإسلام اهتموا بقيمة المعرفة العقلية وأهملت سائر المعارف الأخرى، يعني والسبب سوف يتضح. أهملت المعرفة، قيمة المعرفة الحسية وإلى آخره، وأصبح التركيز، كل التركيز على قيمة المعرفة العقلية، لأن النتيجة التي توصلوا إليها هو أنه لا توجد قيمة علمية إلا للمعارف العقلية. فإن اتصلت بالعقل كانت لها قيمة، غيرها لا قيمة لها، كما سوف يترى إن شاء الله. هذا اللي دائما يكرر، وهو أن حكماء المشاع وحكماء الإسلام أنكروا كل القيم الأخرى إلا للمدرك العقلي والإدراك العقلي. هذا الآن هو محل بحث. إذن الآن الذي نذكره والمدعى هو أنه الحكمة المشائية وكل حكماء الإسلام، حتى الحكمة المتعالية وحتى الحكمة الإشراقية، يعتقدون بأنه لا قيمة علمية للمعرفة الحسية، لا قيمة علمية للمعرفة الحسية. أول شيء، خصائص المعرفة الحسية إخواني قدمت لكم سابقا، ولا أقل دعونا نتحدث عن خصائصها على مستوى حكماء المشاء. حكماء المشاء، لأنه إذا كان حكماء المشاء ينكرون القيمة للمعرفة الحسية من السالبة بانتفاء المحمول، فالحكمة المشائية تنكر القيمة لها من السالبة بانتفاء الموضوع أصلا، رحلها للعقل بعد. المعرفة الحسية أصلا ما موجودة، كلها معارف ماذا؟ عقلية، لا توجد لدينا معرفة حسية. نحن حينما نتحدث عن الحس إخواني نتحدث عن قوة الباصرة، عن قوة السامعة، ونتحدث إلى أن نصل إلى الحس المشترك. الحس المشترك الذي هو الآن، الحس المشترك الآن يدرك البياض، يدرك ماذا؟ الهواء، يدرك الآن مثلا الأصوات والألوان الأخرى. هذا الذي الآن يدركها في آن واحد ومن هو الحس المشترك. أولا إخواني الأعزاء حكماء المشاء الآن خلنا نتحدث، قالوا بأن هذه المعرفة معرفة مادية، هذه المعرفة ماذا؟ معرفة مادية. وقالوا بأن هذه المعرفة معرفة جزئية، معرفة جزئية يعني غير قابلة للانطباق على كثيرين أبدا. زيد، هذا المفهوم يصدق على زيد ولا يقبل الانطباق على ماذا؟ على غيره. صورة زيد يعني، ولفظ زيد، صورة زيد لا تنطبق إلا على زيد الخارجي. فقالوا بأن هذا مادي متغير وجزئي، لاحظوا إخواني، وهو ليس إلا صورة فحسب، ليست إلا صورة فحسب. فماذا لدينا؟ صورة مادية متغيرة جزئية، فقط هذا اللي موجود في الحس. المعرفة الحسية هي هذا، المعرفة الحسية ليست فيها من قبيل الآن، أفرض من قبيل الصورة المرآتية، من قبيلها بالضبط. هذه الصورة هي عبارة عن شيء مادي متغير بتغير هذا الشخص المتحرك، صورة تتغير بتغير هذا الذي يتغير في الخارج عالم المادة، وهو جزئي غير قابل للانطباق على كثيرين. يعني الآن حينما أجعل هذا أمام المرآة فإنه عبارة عن شيء ينعكس في المرآة، ذاك الذي ينعكس مادي، وحينما أحرك هذا ذاك أيضا متغير، وأيضا ماذا؟ وأيضا هو جزئي لا ينطبق على كثيرين، لا ينطبق على كثيرين. هذا، هذه هي المعرفة الحسية لدى حكماء المشاء. قالوا هذه المعرفة الحسية لا يوجد فيها أي إذعان، ولا يوجد فيها أي تصديق، ولا يوجد فيها أي ماذا؟ إذعان بالمطابقة للواقع الخارجي. فما لم تفتقوا عن الأعزاء، فما لم تتكون قضية ونسبة موضوع ومحمول ونسبة وحكم عقلي، لا يمكن أن يتحقق التصديق. فمرحلة المعرفة الحسية هي مرحلة تصديق أو صورة مادية فقط، صورة مادية فقط، ولذلك هي تحتمل الصدق والكذب أو لا تحتمل الصدق والكذب؟ لا تحتمل. تحتمل المطابقة وعدم المطابقة أو لا تحتمل؟ لا تحتمل المطابقة وعدم المطابقة. ومن هنا لا يمكن أن تقيم هذه الصورة الحسية بأنها لها مطابقة للواقع أو ليست لها مطابقة للواقع، فلها قيمة علمية أو ليست لها قيمة علمية؟ قيمة علمية ما موجود أصلا، يعتبرونها ظاهرة ماذا؟ فسلجية مرتبطة بعالم المادة، بجوهر المادة، من قبيل أنت الآن تقول هذه الصورة التي في المرآة ما هي قيمتها العلمية؟ كل قيمة علمية ما أدري، شو لها قيمة علمية؟ هل أن المرآة عالمة بالصورة المنعكسة فيها؟ هل أن الصورة المنعكسة فيها المرآة تدرك المطابقة وعدم المطابقة؟ لا علاقة لها بها. فإذا هي قضية فسدجية بتعبير صدر المتألهين تقع في مقدم الدماغ، هذا الحس المشترك. فإذا الحس المشترك يقع في مقدم الدماغ وقضية، طبعا هذا على مباني الحكماء المشاء يذكر صدر المتألهين في الأسفار، لأنه كثير من حديثه على ماذا؟ على مباني القول. فإذا يقع في مقدم الدماغ معرفة حسية. نحن حينما نتحدث عن الحس إخواني نتحدث عن قوة الباصرة، عن قوة السامعة، ونتحدث إلى أن نصل إلى الحس المشترك. الحس المشترك الذي هو الآن، الحس المشترك الآن يدرك البياض، يدرك ماذا؟ الهواء، يدرك الآن مثلا الأصوات والألوان الأخرى. هذا الذي الآن يدركها في آن واحد هو من؟ هو الحس المشترك. أولا إخواني الأعزاء حكماء المشاء الآن خلنا نتحدث، قالوا بأن هذه المعرفة معرفة مادية، هذه المعرفة ماذا؟ معرفة مادية. وقالوا بأن هذه المعرفة معرفة جزئية، معرفة جزئية يعني غير قابلة للانطباق على كثيرين أبدا. زيد، هذا المفهوم يصدق على زيد ولا يقبل الانطباق على ماذا؟ على غيره. صورة زيد يعني مو لفظ زيد، صورة زيد لا تنطبق إلا على زيد الخارج. فقالوا بأن هذا مادي متغير وجزئي، لاحظوا إخواني، وهو ليس إلا صورة فحسب، ليست إلا صورة فحسب. فماذا لدينا؟ صورة مادية متغيرة جزئية، فقط هذا اللي موجود في الحس. المعرفة الحسية هي هذا، المعرفة الحسية ليست فيها من قبيل الآن، أفرض من قبيل الصورة المرآتية، من قبيلها بالضبط. هذه الصورة هي عبارة عن شيء مادي متغير بتغير هذا الشخص المتحرك، صورة تتغير بتغير هذا الذي يتغير في الخارج عالم المادة، وهو جزئي غير قابل للانطباق على كثيرين. يعني الآن حينما أجعل هذا أمام المرآة فإنه عبارة عن شيء ينعكس في المرآة، ذاك الذي ينعكس مادي، وحينما أحرك هذا ذاك أيضا متغير، وأيضا ماذا؟ وأيضا هو جزئي لا ينطبق على كثيرين، لا ينطبق على كثيرين. هذه هي المعرفة الحسية لدى حكماء المشاء. قالوا هذه المعرفة الحسية لا يوجد فيها أي إذعان، ولا يوجد فيها أي تصديق، ولا يوجد فيها أي ماذا؟ إذعان بالمطابقة للواقع الخارجي. فما لم تفتقوا عن الأعزاء، فما لم تتكون قضية ونسبة موضوع ومحمول ونسبة وحكم عقلي لا يمكن أن يتحقق التصديق. فمرحلة المعرفة الحسية هي مرحلة تصديق أو صورة مادية فقط، صورة مادية فقط، ولذلك هي تحتمل الصدق والكذب أو لا تحتمل الصدق والكذب؟ لا تحتمل. تحتمل المطابقة وعدم المطابقة أو لا تحتمل؟ لا تحتمل المطابقة وعدم المطابقة. ومن هنا لا يمكن أن تقيم هذه الصورة الحسية بأنها لها مطابقة للواقع أو ليست لها مطابقة للواقع، فلها قيمة علمية أو ليست لها قيمة علمية؟ قيمة علمية ما موجود أصلا، يعتبرونها ظاهرة ماذا؟ فسلجية مرتبطة بعالم المادة، بجوهر المادة. من قبيل أنت لا تقول هذه الصورة التي في المرآة ما هي قيمتها العلمية؟ كل قيمة علمية ما أدري، شو لها قيمة علمية؟ هل أن المرآة عالمة بالصورة المنعكسة فيها؟ هل أن الصورة المنعكسة فيها المرآة تدرك المطابقة وعدم المطابقة؟ لا علاقة لها بها. فإذا هي قضية فسلجية بتعبير صدر المتألهين تقع في مقدم الدماغ، هذا الحس المشترك. فإذا الحس المشترك يقع في مقدم الدماغ وقضية، طبعا هذا على مباني الحكماء المشاء يذكر صدر المتألهين في الأسفار، لأنه كثير من حديثه على ماذا؟ على مباني القوم. فإذا يقع في مقدم الدماغ، هذا يرتبط بالحس المشترك، وهذا عبارة عن أمر مادي وانطباع مادي، وهذه الصورة منطبعة في المادة لا تقيم تقييما علميا أبدا. فالمعرفة الحسية بشكل واضح وصريح يقولون لا قيمة علمية لها. إذا أردت التفت إخوان، إذا أردت أن تجعل قيمة لهذه المعرفة الحسية فلا بد أن تنتقي. يعني ماذا؟ يعني تخزن، تنقل إلى عالم ماذا؟ تنقل إلى الخيال، ثم يخزنها الخيال، ثم تنقل إلى العقل، ثم هناك العقل ماذا؟ يكون موضوع ويكون محمول ونسبة، وبعد ذلك يصدق بالمطابقة وعدم المطابقة. يعني الآن أنا أشوفه حينما أرى هذا الكتاب، لاحظوا بكن فيكون، مثلا قبل أن يرتد إليك طرفك تذعن بثبوته أو لا تذعن؟ تذعن. هذا الإذعان يقولون بأنه هذا الإذعان مو من الحس، مو لأنها انطبعت في الحس أنت أذعنت بها، لأنها بهذه اللحظة انتقلت في هذا المصنع. يعني هكذا هذا اللي حصل، صورة انتقلت للخيال، رفعت للعقل، العقل سوى الموضوع ومحمول ونسبة وحكم وماذا؟ وصدق بالقضية. من اللي صدق؟ العقل. ولذلك هذا قيمة علما، إذا أريد نعطيها نعطيها قيمة علما للعقل. ومن هنا المعرفة الحسية بحد ذاتها لا قيمة لها. ومن هنا التفت إخوان الأعزاء، يلتفت الإخوة ويراجعون هذه العبارات في المنطق، ماذا؟ المنطق الأرسطي، حينما يقولون بأن المحسوسات المحسوسات من البديهيات. ماذا يريدون؟ أن المحسوسات من البديهيات، يقصدون التفت إخواني، يقصدون القضايا العقلية البديهية التي واسطتها الحس. ففي الحقيقة المحسوسات مدركات حسية ومدركات عقلية، مدركات عقلية، ولكن الحس يقع واسطة ماذا؟ في إدراكها. الآن ما موجود عندنا مثلا لو منطق المظفر موجود، كان قرينا العبارة طبعا غير عن الشيخ الرئيس رحمة الله عليه وماذا وتلامذته والنصير الدين الطوسي بشكل واضح وصريح، بأنه حينما نقول بأن المحسوسات من البديهيات لا نريد ماذا؟ المعرفة الحسية، وإنما نقصد بأن المعرفة العقلية التي تحصل بواسطة الحس هذه معرفة بديهية. يعني مثلا حينما تقول بأن ترى بأن الدخان موجود، هنا ماذا تفعل؟ هذه من البديهيات، هذه معرفة عقلية قادمة، لكنها معرفة عقلية بتوسط ماذا؟ بتوسط الحس. يعني العقل يأخذ هذا الكتاب وثبوت هذا الكتاب وينسب الثبوت للكتاب، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يحكم. لكن لاحظوا إخوان، معرفة عقلية كلية أو جزئية؟ جزئية. وهم هذا ما بمشكلة، المعرفة العقلية تنقسم ماذا؟ إلى كلية وجزئية. وليست كل ماذا؟ وليست كل العلوم العقلية ماذا؟ وليست كل العلوم العقلية علوم جزئية. وهذا أكو خلط هنا بالبحث إخوان الأعزاء. بعضهم ماذا يقول في بحثه؟ يقول بأنه المعرفة إما كلية أو جزئية، والجزئية هي الخيالية ماذا؟ هي الخيالية والحسية. ليس الأمر كذلك، يعتقد بأن المعرفة كلها معرفة عقلية، لأن العقل ماذا؟ هو الذي يكون القضايا وهو الذي يحكم. فالمعارف العقلية تنقسم ماذا؟ إلى كلية وجزئية. تفتي إخواني الأعزاء، بل هذه أصلا تسمى بالمعرفة التصديقية أو لا تسمى؟ المعرفة الحسية لا تسمى أصلا بمعرفة تصديقية، فلا يصدق عليها اسم المعرفة التصديقية. فقولك زيد قائم، هذه بعد معرفة حسية أو عقلية؟ زيد موجود، معرفة ماذا؟ حسية، لأن هذه المعرفة ماذا؟ معرفة تصديقية. فإذا لاحظوا إخواني الأعزاء، المعارف التصديقية كلها معارف عقلية، وسوف يتضح إن شاء الله بعد لدى حكماء الإسلام وخصوصا الحكمة المشائية لا قيمة علمية للمعرفة الحسية ولا للمعرفة الخيالية ولا للمعرفة الوهمية. القيمة كل القيمة للمعرفة ماذا؟ العقلية. يعني ولا يوجد لدينا تصديق وإذعان إلا في مرحلة العقل، ومرحلة تكوين القضايا، ومرحلة ماذا؟ تكوين القضايا. من الذي يحكم؟ العقل موضوع محمول نسبة. العقل ماذا؟ فالمرتبة العقلية هي ذات القيمة العلمية. ومن هنا نجد إخواني الأعزاء بأنه حصرت القيمة حصرت القيمة العلمية ماذا؟ بالمعرفة العقلية، بالمعرفة العقلية فقط لدى ماذا؟ لدى حكماء الإسلام. إذن هسه من نريد إحنا بقية المعارف؟ فقط المعرفة الحسية. إذن بحسب الحكمة، طبعا كل أقسام الحكمة، يعني الحكمة الإسلامية وقبل الحكمة الإسلامية، الحكمة الأوروسطية والحكمة الإسلامية، كلهم يعتقدون بأنه لا قيمة علمية للمعرفة الحسية، لأنها فقط تصورات، ولأنها فقط صور وجزئية ومتغيرة، ولا يمكن أن يتعلق بها ماذا؟ أن يتعلق بها إذعان. الإذعان في مرحلة ماذا؟ في مرحلة لاحقة. الإذعان في مرحلة تشكيل القضايا، وهذا ليست في مرحلة انطباع الصور. فالمعرفة الحسية لا قيمة لها أبدا. هذه نقطة مهمة. وبعد ذلك لا بد أن ننتقل أن الآخرين ماذا يعتقدون في المعرفة الحسية؟ هل لها قيمة؟ ليست لها قيمة؟ ونتدرج في البحث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وسلم. تأثر وانفعال المعرفة الحسية.